بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن الصلفيق الظفيري حفظه الله تعالى بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
الدرس 13.
فكنا في حديث ابن عباس في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، أليس كذلك؟ انتهينا منها باقي؟
لا، وصلنا إلى فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وشرحنا معنى لا إله إلا الله فقط.
نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. يقول الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، قال رحمه الله تعالى: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أخرجاه.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، تقدم معنا شرح الشاهد من الحديث، وهو قوله: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. فيه دليل على عظم شأن الصلاة التي ربطها الله النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، وأنها أعظم الفرائض. وفيه أن الأعمال مهما عظمت من صلاة وغيرها، إذا لم تكن مبنية على التوحيد فلا تنفع صاحبها. وشأن الصلاة عظيم، فهي الفرض الوحيد الذي فرضه الله مشافهة مع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. والمراد بالصلوات هنا الفرائض، 5 صلوات في كل يوم وليلة. وهذا مما يستدل به أن الوتر وسائر النوافل ليست بفرض، إنما الفرض هي الصلوات 5. وفيه التدرج في التعليم، فبدأ بالتوحيد ثم الصلاة ثم الزكاة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فدل هذا على أن الأعمال إذا لم يكن العبد يصلي فإنها لا تقبل منه على قول بعض أهل العلم، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنهم أطاعوك أي صلوا فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة. فلو كانت الصدقة والزكاة تنفع من غير الصلاة لما رتب النبي صلى الله عليه وسلم فقال فإنهم أطاعوك أي للصلاة فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة أي زكاة. فإذا لم يصلوا فلا يبلغهم بسائر الأحكام، كما أنهم إذا لم يوحدوا لا يبلغهم سائر الأحكام لأنهم لم يدخلوا في الإسلام. فهذا دليل من كفر صاحب الصلاة تارك الصلاة. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله فيه دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة، فقوله صدقة أي زكاة، المراد بالصدقة هنا ليست الصدقة التنفل وإنما هي الزكاة، كما قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، هذا دليل على أن الزكاة تؤخذ من أغنياء أهل البلد وتعطى فقراء أهل البلد نفسه. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء لأن حقهم في الزكاة آكد من حق بقية الأصناف الثمانية، ولأن نفوسهم تتطلع إلى ما عند إخوانهم من الأغنياء، فلهذا لا تخرج الزكاة إلى بلد آخر وأهل البلد وفقراء أهل البلد لم يعطوا منها. قال الشيخ فيه أنه لا يجوز دفعها إلى غني ولا إلى كافر غير المؤلف، الكافر لا يعطى من الزكاة إلا إذا كان من المؤلفة قلوبه. وأن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون كما هو قول الجمهور لعموم الحديث، لأن الزكاة تتعلق بالمال وليس تتعلق بصاحب المال هل هو مكلف أو غير مكلف، لأنها زكاة المال حق المال. فإنهم أطاعوك لذلك أي أعطوك الزكاة، فإياك أي احذر وكرائم أموالهم أي أنفس أموالهم، فالكرائم جمع كريمة، والكريمة هي الشيء النفيس. فيحرم على العامل في الزكاة أخذ كرائم الأموال، كما يحرم على أصحاب الأموال أن يخرج أرض المال. فتؤخذ الزكاة من المال الوسط، فلا يأخذ الأنفس لأن نفوس أصحابها تتعلق بها، ولا يأخذ من الرديء لأن الفقير لا يأخذ الرديء، ولا ينبغي له أن يعطى من المال الرديء، كما قال تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تقصدوا المال الرديء لتنفقوا منه. واتقي دعوة المظلوم، أي تجنب أسباب دعوة المظلوم، لأن معاذا كان حاكما وكان معلما، ففيه التنبيه على التحذير من جميع أنواع الظلم، لأن الظلم عاقبته وخيمة. واتقي دعوة المظلوم، والمظلوم عموما سواء كان مسلما أو كافرا، فليس بينها وبين الله حجاب، أي أنها لا تحجب عن الله، فيقبلها الله فيستجيب دعاء المظلوم على ظالمه. واتقي دعوة المظلوم، أي تجنب أسباب دعوة المظلوم. وهذا الحديث رد على المعتزلة الذين لا يأخذون بأحاديث الآحاد في العقائد، فهذا حديث آحاد، معاذ بن جبل رضي الله عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، وأوجب على أهل اليمن أن يقبلوا دعوته، وهي دعوة إلى التوحيد والاعتقاد الصحيح، فرد على هؤلاء. فخبر الآحاد العدل الثقة يؤخذ سواء كان في الأحكام أو في العقائد، وخبره أيضا يفيد اليقين لا يفيد الظن كما يقوله البعض، ويفيد العمل، وجوب العمل به. وفيه أن الإمام يبعث عماله لجباية الزكاة، وأن الإمام يعظ عماله وأمراءه وولاته على الناس بأن يتقوا الله في الناس، ويحكموا بينهم في العدل، ويتجنبوا الظلم والتقصير، ويأمرهم بتقوى الله، وفي الحديث البدء بالأهم في الأهم، وفيه رد على أصحاب الدعوات المنحرفة الذين فرطوا في جانب التوحيد، يهتمون بجزئيات كمن يهتم بالحاكمية، أو يهتمون بالوعظ كالتبليغ والإخوان، فهؤلاء مخالفون لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. فالأنبياء جميعهم يهتمون ويبدأون أقوامهم بتصحيح الاعتقاد والدعوة إلى التوحيد الخالص، وأما ما يفعله هذه الجماعات فهي مخالفة لمنهج الأنبياء والمرسلين. فهذا الحديث حديث عظيم ينبغي لطالب العلم أن يتدبره وأن يتعقله وأن يعرف أحكامه ومقاصده، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يرسل أصحابه لدعوة الناس إلى الإسلام والإيمان، وفيه أنه أن الدعوة إلى الله فرض كفاية يجب أن يقوم به بعض المسلمين، وإذا أهملوا جانب الدعوة إلى الله فهم آثمون كلهم، وأنه يجب على ولي الأمر أن يخصص فئة من طلاب العلم ممن هو صاحب علم وصاحب اعتقاد صحيح إلى أن يقوموا بهذه المهمة مخلصين لله عز وجل ومتبعين للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل.
قال رحمه الله تعالى: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك من حمر النعم.
النعم، نعم، بفتح النون.
خير نعم. لك من حمر النعم.
نعم.
قال: يدوكون أي يخوضون.
هذا الحديث حديث سهل بن سعد رضي الله عنه فيه ما يفيد ما أفاده حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، وهو الدعوة إلى التوحيد، فإن المراد بالإسلام هو التوحيد، لما قال له: أنفذ على رسلك، أي على مهلك، حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام، أي إلى التوحيد. وجه الدلالة منه: ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، وهذا سنأتي لشرحه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.